الوجه الثاني يبدأ حالا. من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالرئاسة العامة للإفتاء بالسعودية. 1. فتوى رقم 2805 بتاريخ 5 من الشهر 2 من عام 1400 الهجري، ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي: أن لدى السائل بالولايات المتحدة من يبيع السيارات بأقساط وعلى المبلغ المؤجل فوائد محددة، لكنها تزيد بتأخر دفع القسط عن موعد تسديده، فهل هذا التعامل جائز أم لا؟ الجواب: إذا كان من يبيع السيارة ونحوها إلى أجل يبيعها بثمن معلوم إلى أجل أو آجال معلومة زمنا وقسطا لا يزيد المؤجل من ثمنها بتجاوزه، فلا شيء في ذلك، بل هو مشروع لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الآية حاشية سورة البقرة من الآية 82 بعد 200، انتهت الحاشية. ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى إلى أجل، وإن كان المؤجل كما هو المفهوم من السؤال يزيد بتأخر دفع القسط عن موعده المحدد بنسبة معينة، فذلك لا يجوز بإجماع المسلمين، لأنه ينطبق عليه ربا الجاهلية الذي نزل فيه القرآن، وهو قول أحدهم لمن عنده له دين عند حلول ذلك الدين: أما أن تقضي وإما أن تربي أي تزيد. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. 2. فتوى رقم 2828 بتاريخ 18 من الشهر 2 من عام 1400 الهجري، وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي: أنه يعمل في أحد البنوك من مدة 10 سنوات، ولقد علم أن العمل في البنوك غير جائز، وهو يعمل حارسا ليليا وليس له علاقة في المعاملات، هل يستمر في العمل أو يتركه؟ الجواب: البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يكون حارسا لها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنهما بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، حاشية سورة المائدة من الآية 2، انتهت الحاشية. وأغلب أحوال البنوك التعامل بالربا، وينبغي لك أن تبحث عن طريق حلال من طرق طلب الرزق غير هذا الطريق. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. 3. فتوى رقم 2782 بتاريخ 22 من الشهر 1 من عام 1400 الهجري، السؤال: الزكاة على الأراضي المعدة للبيع والشراء. كان الشيخ أحمد محمد جمال قد كتب بجريدة البلاد في 12 من رمضان عام 1399 الهجري ردا على ملاحظة منا بخصوص زكاة الأراضي المعدة للبيع والشراء، وأوجب ذلك إلا أن شخصا من تجار الأراضي اتصل بي بالتليفون معاتبا علي في إثارة الموضوع، وقال: إن الأراضي ما عليها زكاة، وإنما الزكاة على الأشياء المنقولة. فقلت له: يا أخي، هذه عروض تجارية. فلم يقتنع وقطع المكالمة، فأرجو من سماحتكم توضيح الأمر، جزاكم الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين. الجواب: تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء، لأنها من عروض التجارة، فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، حاشية سورة التوبة من الآية 3 بعد 100، انتهت الحاشية. وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، بذلك قال جمهور أهل العلم وهو الحق، وصلى الله على نبينا محمد. 4 فتوى رقم 3620 بتاريخ 15 من الشهر الخامس من عام 1401 الهجري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من محمود حسين حماد المقيد برقم 580 في 26 من الشهر الثالث من عام 1401 الهجري، مضمونه أنه يعمل بأحد البنوك بالمملكة، فهل العمل في البنوك التي تتعامل بالربا حرام أم مباح؟ وإذا كان حراما فهل يستقيل؟ وأجابت بما يلي: العمل في البنوك وهي بوضعها الحالي تتعامل في الربا حرام، فلا يجوز لك أن تستمر في العمل في البنك الذي تعمل فيه. وسبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال سائل لهذا السؤال، أجابت عنه بالفتوى رقم 1338 في 4 من الشهر السادس من عام 1396 الهجري، التي نصها: أكثر المعاملات في البنوك المصرفية الحالية تشتمل على الربا، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقد حكم صلى الله عليه وسلم بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له أو شهادة عليه وما أشبه ذلك كان شريكا لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله. ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. والذين يعملون في البنوك المصرفية أعوان لأرباب البنوك في إدارة أعمالها كتابة أو تقييدا أو شهادة أو نقلا للأوراق أو تسليما للنقود أو تسلما لها إلى غير ذلك مما فيه إعانة للمرابين. وبهذا يعرف أن عمل الإنسان بالمصارف الحالية حرام، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك وأن ينتقي الكسب من الطريق التي أحلها الله وهي كثيرة، وليتق الله ربه ولا يعرض نفسه للعنة الله ورسوله. وفيها الكفاية إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، نائب رئيس اللجنة إمضاء عبد الرزاق عفيفي، رئيس اللجنة إمضاء عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. بهذا ينتهي كتاب الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي، تأليف الدكتور عبد الحميد الغزالي، وهذا كتيب آخر من إصدار المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية. العنوان: تطور العمل المصرفي الإسلامي، مشاكل وآفاق. محاضرة للأستاذ صالح كامل في حفل تكريمه بمناسبة فوزه بجائزة البنك الإسلامي للتنمية في البنوك الإسلامية 20 من أكتوبر عام 1997 الميلادي، جدة، المملكة العربية السعودية. سلسلة محاضرات الفائزين بجائزة البنك الإسلامي للتنمية. المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب تأسيسه: تأسس المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية عام 1401 الهجري 1981 الميلادي، تنفيذا للقرار رقم ميم تقسيم 14 إلى 99 الصادر عن مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في اجتماعه السنوي الثالث الذي انعقد في العاشر من ربيع الآخر عام 1399 الهجري الرابع عشر من مارس آذار عام 79 و900 الميلادي. وقد باشر المعهد أعماله عام 1403 الهجري 1983 الميلادي. هدفه: الغرض من إنشاء المعهد هو إجراء البحوث اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية والمالية والمصرفية في الدول الإسلامية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفير وسائل التدريب للمشتغلين في مجال التنمية الاقتصادية بالدول الأعضاء بالبنك. وظائفه: أنيطت بالمعهد الوظائف والصلاحيات التالية: ألف، تنظيم وتنسيق البحوث الأساسية والتطبيقية بغرض تطوير نماذج وطرق لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية. ب. توفير التدريب للموظفين المهنيين وتنمية قدراتهم في مجال الاقتصاد الإسلامي تلبية لاحتياجات هيئات البحوث والهيئات التي تطبق الشريعة الإسلامية في معاملاتها. ج. تدريب الموظفين العاملين في مجالات النشاط التنموي في الدول الأعضاء في البنك. د. إنشاء مركز للمعلومات لتجميع وتنظيم ونشر المعلومات في المجالات المتصلة بميادين نشاطه. ها. القيام بأية أعمال أخرى تساعده على تحقيق هدفه. هيكله التنظيمي: رئيس البنك الإسلامي للتنمية هو أيضا رئيس المعهد، كما أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك هو السلطة العليا التي ترسم سياساته، ومن الناحية الإدارية يضطلع بمسؤولية الإدارة العامة للمعهد مدير يعينه رئيس البنك بالتشاور مع مجلس المديرين التنفيذيين. ويتألف المعهد من 3 شعب فنية هي البحوث والتدريب والمعلومات وشعبة للشؤون الإدارية والمالية. مقره: يقع المعهد ضمن المقر الرئيسي للبنك الإسلامي للتنمية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. عنوانه: هاتف 63 61 400، فاكس 63 78 927 و63 66 871، تيليكس 60 147 60 113 7، برقيا: بنك إسلامي، صندوق البريد رقم 9201 جدة 21413 المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. حاشية سورة النمل من الآية 19. والحمد لله الكريم الأكرم الذي خلق الإنسان وأكرمه ونعمه، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أكرم خلقه إمامنا وصفينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام. تقديم: يهدف البنك الإسلامي للتنمية بوصفه مؤسسة دولية تخدم الأمة الإسلامية إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي للدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وقد قام البنك في عام 1401 الهجري 1981 الميلادي بإنشاء المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب من أجل تحقيق أهدافه والقيام بالتزاماته الضرورية على المستوى العملي فيما يتصل بالبحوث والتدريب والمعلومات. وباشر المعهد أعماله في عام 1403 الهجري 1982 الميلادي. وبالإضافة إلى قيام المعهد بإجراء البحوث والأنشطة التدريبية، فقد شرع أيضا في عدد من البرامج الهادفة إلى تنشيط وتشجيع الأنشطة الاقتصادية الإسلامية في جميع أنحاء العالم. وتهدف هذه البرامج إلى النهوض بالخبرات الخارجية وتعبئة موارد الأمة للنهوض بالاقتصاد الإسلامي. ومن بين هذه الأنشطة جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية. وتهدف هاتان الجائزتان إلى تقدير الجهود الإبداعية المتميزة في مجالات الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية ومكافأتها وتشجيعها. وقد منحت جائزة البنك في مجال البنوك الإسلامية عام 1416 الهجري 1995-1996 الميلادي للأستاذ صالح عبد الله كامل، وهو أحد رواد البنوك الإسلامية الأوائل تقديرا لجهوده الرائدة كرجل أعمال بارز في العالم الإسلامي، مؤمن إيمانا قويا بالمصارف والنشاطات الاستثمارية الإسلامية في إنشاء المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في العديد من الدول، والخدمات التي قدمها وما زال يقدمها لتعزيز الاقتصاد الإسلامي، وتقديرا لإسهاماته في إنشاء عدد من مؤسسات البحوث لتطوير المعرفة والممارسات في المصارف الإسلامية على أسس علمية، وإسهاماته في تنظيم العديد من الندوات والدورات والمؤتمرات، فضلا عن رعايته ودعمه للبرامج الفكرية والعلمية التي كان لها أثر عملي كبير في استنباط أدوات مالية جديدة تلائم المعاملات المصرفية العصرية. ونظرا إلى اهتمامه الدائم ودعمه المتصل لتعزيز مسيرة المصارف الإسلامية ماديا وماليا وفكريا، فقد طلب منه إلقاء محاضرة بمناسبة فوزه بجائزة البنك الإسلامي للتنمية عن موضوع تطور العمل المصرفي الإسلامي مشاكل وآفاق. ويصر المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب أن يضع بين أيديكم هذه المحاضرة القيمة التي تهم كل الباحثين والدارسين في مجال المصارف الإسلامية والاقتصاد الإسلامي. ويشرح الأستاذ صالح عبد الله كامل في هذه المحاضرة نشأة المصارف الإسلامية، موضحا أنها تمثل أهم وأكبر إنجازات الاقتصاد الإسلامي، حيث إن المصارف عصب النشاط الاقتصادي، تتحكم في مساراته وتؤثر على توجهاته. وإن المصارف الإسلامية استطاعت بفضل الله أن تكون نموذجا مفيدا للاقتصاد المحلي ومؤشرا للمصلحة التي قد تتحقق إذا ما تم تطبيق باقي مكونات الاقتصاد الإسلامي. فهو يشرح لنا كيف أضحت عملية تطوير الأدوات المالية الجديدة وإيجاد السوق الثانوية النشطة وتفعيل دور صناديق الاستثمار المشترك من المهام التي تساهم المصارف الإسلامية في تطويرها بكل اقتدار. ويقترح الأستاذ صالح عبد الله كامل تعديل البنية القانونية للمصارف الإسلامية، مبينا أن مسؤولية إدارة أموال الغير مسؤولية كبيرة لا تصلح لها شركات الأموال، وإنما تصلح لها شركات الأشخاص، خاصة وأن خيار الإيداع والمشاركة في حسابات الاستثمار يعتمد إلى حد ما على عنصر الثقة بالأشخاص القائمين على الإدارة، وهذه الثقة يمكن أن تهتز إذا ما تمت تعديلات وتغيرات ليس لإدارة المودع والمشارك دخل فيها. إن الأستاذ الصالح عبد الله كامل بغزارة علمه وتجاربه الطويلة في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، إضافة إلى كونه رائدا من الرواد الأوائل في تأسيسها، يمتلك القدرة المتميزة على شرح مشاكل وآفاق المصارف الإسلامية التي اجتذبت اهتمام العلماء من مسلمين وغيرهم على مدى ربع قرن مضى. والأمل معقود على أن يكون نشر هذه المحاضرة دافعا لتعزيز فهم دور المصارف الإسلامية ومساعدا على تطويره. الدكتور معبد علي الجارحي، مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. محاضرة الأستاذ صالح كامل. رفقاء الدرب والمسيرة، بالأمس وقفت أمام اتحاد المصارف العربية لتكريمي بنيل جائزة رجل المصارف العربية، فاعتبرت أن ذلك التكريم ذو دلالات وأبعاد تتجاوز شخصي وإسهاماتي ومؤسساتي، ليكون تكريما من جهة مصرفية عريقة لتجربة العمل المصرفي الإسلامي ولمسيرتها التي امتدت لأكثر من 20 عاما، ولإسهاماتها وإنجازاتها وأنشطتها التي غطت العالم العربي والإسلامي. واليوم وتحت قبة هذا الصرح الشامخ الذي يمثل تمسك أمتنا بمشروعها الإسلامي والحرص على تنزيله على واقع الناس وتفاني علمائنا ومفكرينا في التأصيل والتنظير له، وحرص رجال الأعمال على تجسيده ودعمه وتطويره، أقف لأعتبر أن هذا التكريم الذي أحظى به إنما هو تكريم لكل من أسهم بفكر ومال وتشجيع لهذه التجربة التي أكملت 20 عاما من عمرها بمقاييس الزمن وأضعاف ذلك بمقياس الإنجازات والجهد الذي بذل. إنني شديد التقدير والعرفان لهذا التكريم الذي أرجو وأود أن يكون دافعا لمزيد من العطاء والتطوير والاهتمام بمسيرة البنوك الإسلامية. واسمحوا لي أن أصارحكم بأن التكريم الذي سوف يملأني بالزهو والفخر ويزيدني رضا هو يوم أن يتطور التطبيق في إطار المفهوم الأصلي والواجب الأساسي للبنوك الإسلامية بإعمار الأرض وتقليل البطالة وإغناء الفقراء، يوم تتحقق كل الأهداف السامية التي بشرنا بها الناس ابتداء. أيها الأحباب، بعد أن مر علينا زمان أنكر فيه المنكرون وجود أي قيم أخلاقية عليا تحكم النشاط الاقتصادي، نجد الآن أن تلك القيم تسري في مناهج الاقتصاد في مختلف أنحاء العالم، لأنها قيم إنسانية أرادها الله سبحانه للبشرية وبشر بها الأنبياء منذ الأزل، حين خاطب شعيب قومه: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. حاشية سورة الشعراء الآيات 81 بعد 100 إلى 83 بعد 100. فرد عليه قومه بمثل ما يقول به أقوام آخرون اليوم، قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ حاشية سورة هود من الآية 87 انتهت الحاشية. حين أعلن يوسف عليه السلام أن الأمانة والكفاءة هي معيار القوامة على الأموال، وحين حرم اليهود الفائدة فيما بينهم، وذم المسيح عليه السلام الفائدة بقوله: أقرض بلا مقابل ولا تأمل شيئا. الإخوة والأخوات، لقد أشرت مرارا إلى خطأ المفهوم الذي يحصر الاقتصاد الإسلامي في البنوك الإسلامية، الذي يحصر الاقتصاد الإسلامي في البنوك الإسلامية، إلا أنه لابد من الاعتراف بأن حركة البنوك الإسلامية تمثل أهم وأكبر إنجازات الاقتصاد الإسلامي، ويرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب رئيسة. أولها أن البنوك في حد ذاتها عصب النشاط الاقتصادي عالميا والمتحكم في مساراته وتوجهاته. ثانيها أن البنوك الإسلامية تكاد تكون النموذج الوحيد من بين نماذج الاقتصاد الإسلامي الذي وجد طريقه للتطبيق، والذي تمتع بدرجة من الاعتراف مكنته من الوجود والاستمرار. ثالثها، استطاعت البنوك الإسلامية بفضل الله أن تكون نموذجا مفيدا للاقتصاد المحلي ومؤشرا للمصلحة التي قد تتحقق إذا ما تم تطبيق باقي مكونات الاقتصاد الإسلامي. وحتى يتم تصور حجم ما أنجز وما تحقق تصورا عادلا ومنصفا، أود أن أرجع بكم إلى ما قبل 25 عاما، عندما ساد نظام الفائدة نظريا وعمليا، وبدا أنه يستحيل تصورا أو عملا وجود نظام مصرفي يتجنب آلية الفائدة. واعتبرت الأفكار النظرية عن نظام المشاركة في الأرباح والخسائر والدخول في مجالات الاستثمار المباشر وتحمل المخاطر ضربا من الخيال، أو على أقل تقدير شعارات غير واقعية. وها نحن نتجاوز مسألة حتمية الفائدة وعدم قدرة النظام المصرفي الإسلامي على الوجود والاستمرارية وتلبية متطلبات المتعاملين، إلى ريادة وسيادة مفهوم المشاركة والمخاطرة والدخول في لب العمليات الإنتاجية وتحقيق متطلبات البنوك الشاملة. كما أضحت عملية تطوير الأدوات المالية الجديدة وإيجاد السوق الثانوية النشطة وتفعيل دور صناديق الاستثمار المشترك من المهام التي تسهم المصارف الإسلامية في تطويرها بكل اقتدار. الحفل الكريم، لقد بلغ عدد المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية حتى مايو عام 1997 الميلادي حوالي 150 مؤسسة مصرفية ومالية تدير استثمارات تقدر بحوالي 75.5 مليار دولار، غطت قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا، وانتشرت في أكثر من 27 دولة. ونحمد الله، وبعد 20 عاما من التبشير بأساسيات الاقتصاد الإسلامي وبعض ملامح التطبيق في الزكاة والأسواق المالية والبنوك الإسلامية، أطالع في الصحف تقريرا صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي يؤكد فيه على أن النظام المصرفي الإسلامي هو الأكثر استقرارا من الأنظمة الغربية المقابلة، وأثبت كفاءته من الناحية الاقتصادية البحتة، وأن التجربة أصبحت ظاهرة ينظر إليها العالم بتقدير وإعجاب، وأنها بالرغم من حداثتها والصعوبات التي تواجهها فرضت نفسها على النظام المصرفي العالمي، لا بغرض مواجهته ومحاربته، ولكن بغرض تطبيقه والعمل بموجبه. حاشية، انظر محسن خان، العمل المصرفي الإسلامي، تحليل نظري، ورقة بحث لصندوق النقد الدولي، المجلد 33 1-27، انتهت الحاشية. الإخوة الأفاضل، لا أود أن أسترسل في تعديد مزايا وإنجازات البنوك الإسلامية، فأنتم الذين صنعتموها وتعرفونها أكثر مني، كما لا أريد أن أحبطكم وأحول هذا اليوم البهيج وهذه المناسبة الطيبة إلى ساحة لوم وتقريع، ولكن ماذا أفعل مع النفس التي تتوق دوما إلى الكمال وتتطلع إلى الإنجاز الذي يتلو الإنجاز؟ إنما تحقق عظيم ورائع، ولكن ألم يكن بالإمكان تحقيق أكثر مما كان؟ هنا لابد من وقفة نراجع فيها أنفسنا ونمارس فيها النقد الذاتي بمحاسبة النفس وإلجام مكامن الهوى وتغليب حظ النفس، ونتعاهد من خلالها على تصحيح الأخطاء وتصحيح المسار، وليس في ذلك ما يعيب التجربة ولا ينقص من قدرها. فشأن كل التجارب الرائدة التطور وليس الجمود، ومعالجة القصور وليس مضاراته أو إنكاره. وإنني إذ أبادر بإثارة بعض الموضوعات الحساسة إنما عن ثقة في سلامة بنيان العمل المصرفي الإسلامي الذي يستمد قواعده وأركانه من مصادر لا يأتيها الباطل بين يديها ولا من خلفها. الحفل الموقر، إننا عندما نرفع شعار تطبيق الإسلام في المعاملات المصرفية نكون قد ألقينا على عواتقنا التزاما بأن ننهض بمقتضيات ذلك الشعار، وألا نهن ولا نضعف أمام كل العقبات والمشكلات التي تواجه التطبيق الحي لإسلامية المعاملات، وألا نركن للتبريرات والحيل والرخص، وأن نأخذ بالعزائم ما استطعنا. ومن المهم في هذا الصدد أن تبدو الفوارق واضحة ملموسة بين ثمرة تطبيق النظام المصرفي الإسلامي وبين نتائج العمل المصرفي الربوي. إننا وبكل ثقة واطمئنانا إلى المصادر السماوية لمنهجنا الاقتصادي بشرنا الناس بأن آثار تطبيق الاقتصاد الإسلامي على الأمة ينعكس في قيادتها نحو التنمية الاقتصادية وإيجاد القيمة المضافة وزيادة المصادر وتقليل الوارد وتشغيل العاطل وتأهيل العاجز وتدريب القادر. ولكن إذا ما تمادينا في تقليد المصارف التقليدية وابتعدنا عن تحمل المخاطر وآثرنا سلامة توظيف أموالنا، فسوف تغيب في التطبيق مميزات العمل المصرفي الإسلامي وتضيق الفوارق بينه وبين النشاط المصرفي التقليدي، وبذلك نكون قد خنا أمانة الاستخلاف التي تقضي بإعمار الأرض والنهوض المادي والمعنوي بالأمة الإسلامية. شركاء الهم والمسيرة، أقولها لكم بكل الصدق والتجرد، إنني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أيدت اختيار نموذج البنك كإطار لتطبيق تعاليم الإسلام في مجال الاقتصاد والاستثمار، ولا بحثت عن إطار آخر منسجم تماما مع المبادئ الشرعية المنظمة للاستثمار. والسبب في ذلك يرجع إلى أننا لم نكتفي باختيار اسم البنك فقط، ولكن اخترنا كذلك مفهومه الأساسي، وهو أنه وسيط مالي، وبالتالي لم نستطع أن نوجد لمؤسساتنا المالية مفهوما ونمطا يتجاوز مسألة الوساطة المالية. والذي حصل أن الصيغ الاستثمارية المفضلة لدى البنوك الإسلامية أصبحت هجينا بين القرض والاستثمار، وهو هجين يحمل معظم سمات القرض الربوي وعيوب النظام الرأسمالي الغربي، ويعجز عن إبراز معالم الاستثمار الإسلامي المبني على المخاطرة وعلى الاستثمار الحقيقي، ولا يعترف بضمان رأس المال أو عائده. ومما يدل على عمق المسألة واستمراريتها أن الهياكل التنظيمية لبنوكنا والتي استقيناها من البنوك التقليدية لا تعير اهتماما لإدارة الاستثمار لا في حجمها ولا في تخصصاتها، بحيث تستوعب جميع ضروب النشاط الاقتصادي المنتج، واكتفينا بجهاز صغير وجهزنا أوراقنا بما يتلائم وطبيعة عملياتنا الروتينية شديدة الشبه بالدورات المستندية للأنظمة الربوية. والنتيجة التي وصلنا إليها رغم تعلق حتى آمال الغربيين بتجربتنا أننا لم نتقدم في إبراز الخصائص الأساسية للعمل المصرفي والاستثماري الإسلامي والمعالم المتميزة له، واكتفينا بتطهير أعمالنا من الربا، ولكن لم نتجاوز واقع وتأثيرات النظام المصرفي الربوي. الإخوة الأعزاء، إن النتيجة المنطقية لذلك الاتجاه الخاطئ هو تكريس التمويل تجاه الموسرين وذوي الملاءة من الذين يملكون الضمانات بأنواعها، وجعلنا المستثمر وحده يتحمل مخاطر الاستثمار ولا يشاركه فيها المصرف، ولم نراعي في تمويل العميل الجدوى الاقتصادية لمشروعه، بل اكتفينا بالتأكيد من قوة الضمانات، ولم نهتم إذا كان التمويل التجاري يسبب آثارا تضخمية أم لا، أو أنه يربك نظام الأولويات والضروريات أم لا. وهكذا ودون أن ندري أفرغنا العمل المصرفي الإسلامي من مضامينه الحيوية وأهدافه الاستراتيجية والتي تتجاوز مسألة اجتناب الربا إلى المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمعات الإسلامية وزيادة إنتاجيتها. الحفل الكريم، إن جوهرة وثمرة تحريم الربا وقيام البنوك الإسلامية تكمن في حث الإسلام على أخذ المخاطرة الغنم بالغرم وعدم الركون إلى العائد المحدد المضمون، ولا يتعلق الأمر بتوقيت تحديد العائد من حيث كونه مقدما أو بعد تصفية العملية، إذ توجد الصورتان في أنشطة المصارف الإسلامية في المرابحة والتأجير. والحكمة في ذلك واضحة، لأن إعمار الأرض وهو هدف النشاط الاقتصادي في الإسلام لا يتحقق إلا بأخذ المخاطرة عبر القيام بالمشروعات الحيوية المنتجة التي تشغل الناس وتزيد عرض السلع والخدمات، وبذلك يتحقق الازدهار الاقتصادي. إن النقيض للربا ليس هو مجرد تجنبه، فالطهر من الربا هو إبطال الباطل، ولكن إحقاق الحق يقتضي أن يتحمل طرف العملية المخاطرة باقتسام الربح والخسارة غنما وغرما. وهذا هو العدل الذي يميز صيغ المشاركة على الإقراض الربوي، الذي يقوم على أساس أن يغنم المقترض رأس ماله والفائدة في كل الأحوال، ويتحمل الطرف الثاني الغرم. إن عدم التركيز على قاعدة الغنم بالغرم من الناحية النظرية وإغفالها بالكامل في معظم عمليات المصارف الإسلامية، والتوسع في استخدام الصيغ مضمونة رأس المال والعائد، جعل العامة في حيرة. ومن هذه الثغرة تمكن المتشككون من التبليس على الناس، بل وفتح المجال واسعا لاستخدام العديد من الحجج المنطقية ظاهرا لتبرير وتحليل الفوائد المصرفية. وأعتقد جازما أننا لو استمر حالنا في هذا الاتجاه فستفقد البنوك الإسلامية الأساس النظري والعملي لقيامها واستمرارها. الإخوة الأفاضل، إن المنافسة على استحواذ حجم أكبر من السوق المالي سوف تكون شديدة، ولا بد في سبيل تحقيق نجاح مقنع أن نسعى لتجاوز الأطر والعلب الجاهزة التي قيدنا أنفسنا بها وانحبسنا داخلها فترة طويلة من الزمن، وإذا كان أصحاب المدخرات هم قبلتنا ومحط توجهنا فإنه لا بد من نظرة جديدة لاستقطابهم عبر العمل على ضمان وحفظ مصلحة المودعين في البنوك الإسلامية. إن البنوك الإسلامية تعمل بمئات الملايين من أموال المودعين، بينما لا تمثل أموال المساهمين إلا نسبة صغيرة من تلك الأموال. وبالرغم من ذلك فإننا نجد أن المساهمين يتحكمون في إدارة البنك ويحققون نسبة أرباح أعلى مما يحققه المودعون، وأصبح المودع وهو رب المال لا يملك أي صلاحية في اختيار المضارب أو عزله ولا إمكانية توجيهه، بالرغم من أن ذلك حق تكفله أحكام الفقه الإسلامي لرب المال. انتهى الشريط الثاني، البقية على الشريط الثالث.